بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فحديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك وتفسير القرآن العزيز للإمام ابن أبي زمنين رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. تفسير سورة إنا أرسلنا نوحا، وهي مكية كلها. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم، إلى قوله ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. قوله إنا أرسلنا نوحا إلى قومه، إلى قوله عذاب أليم أي موجع، يغفر لكم ذنوبكم أي يغفر لكم ذنوبكم كلها،
من ذنوبكم
أي يغفر لكم ذنوبكم كلها ومن صلة، ويؤخركم إلى أجل مسمى أي إلى مدتكم، فيكون موتكم بغير عذاب. إن أجل الله يعني القيامة. في تفسير الحسن: لو كنتم تعلمون لعلمتم أن القيامة جائية، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم أي كلما دعوتهم أن يتوبوا من الشرك ويؤمنوا فتغفر لهم أبوا وجعلوا أصابعهم في آذانهم يتولون ويكرهون ذلك، واستوشوا ثيابهم، غطوا رؤوسهم لكي لا يسمعوا دعائي إياهم إلى الإيمان، وأصروا أقاموا على الكفر واستكبروا عن عبادة الله. ثم إني دعوتهم جهارا مجاهرة، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا أي خلطت دعاءهم في العلانية بدعاء السر.
يرسل السماء، هذا يبين ما عليه الرسل والأنبياء من الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى والصبر على ذلك، وأن الدعوة فيها من المشاق ما فيها. هذا نوح عليه السلام المؤيد من الله سبحانه وتعالى والموحى إليه، ومع ذلك انظر ماذا وجد من قومه، وما دعاهم إلا لأمور توافق الفطرة السليمة والعقل الصريح. فماذا كان الجواب؟ كان الجواب هو العناد والاستكبار. استغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، يعني أعلى ما يكون من أنواع الإعراض. يعني هذا يا إخواني ما حصل للواحد مرة، أن الواحد خرج في دعوة أناس وكذا فحصل من الناس هذا الأمر، وغطوا الرؤوس وجعلوا أصابع في الآذان، ما حصل هذا، لكن حصل لنوح عليه السلام ولغير نوح عليه السلام من الرسل والأنبياء، مما يدل على أن أعظم قضية في الكون وأعظم قصة في الكون هي قصة الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا لا يفلح في هذه الدعوة إلا صاحب البصيرة وصاحب العلم والذي يتقي الله سبحانه وتعالى ويبتغي بدعوته وجه الله سبحانه وتعالى والدار الآخرة، وإلا الدعوة شاقة وصعبة. والسبيل الوحيد الذي هو مليء بالأشواك هو سبيل دعوة الله سبحانه وتعالى. تجد الناس إذا دعا الواحد إلى فساد أو دعا إلى معاصي أو دعا إلى مجون أو دعا إلى كذا يجتمع وتكاثر الناس عليه ولا أحد يعترض. لو قام واحد فتح مقهى وجعل الكراسي المقهى خارج المقهى وتتوسط الطريق والشوارع وتوضع الشيشة وتمر أنت بالسيارة، لا تجد مكانا، لا تستطيع أن تتكلم أبدا، ما تستطيع ولا تجرؤ أن تتكلم، ممكن أن تحول مسارك من طريق آخر. لكن إن كان رجل يدعو إلى الله سبحانه وتعالى، ولو امتلأ المسجد بالناس مثلا واحتاجوا إلى أن يفرشوا في خارج المسجد، وجدت التعليقات وجدت الكلام وجدت كذا طرق المسلمين ما أدري إلى غير ذلك، فتجد الناس هكذا. فأصعب طريق هو طريق الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وذلك لأن الشيطان يقعد عليه أي لصد الناس عنه، كما قال الله سبحانه وتعالى عنه: لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين يديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. هذا طريق شاق وصعب، ولهذا انتدب الله عز وجل إليه أعظم خلق الله وهم رسل الله وأنبياء الله، فاصطفاهم وأعدهم ورباهم التربية الخاصة فصبروا على أذى قومهم. فهذا يعطي للإنسان درسا مفيدا في أن الإنسان إذا وجد مشقة وجد إذان في هذا الطريق تحمل. ما ينتظر الواحد من الناس الثناءات، ولا الواحد إذا خطب في الناس خطبة قالوا له جزاك الله خيرا أنت أفضل خطيب سمعناه لا تتركنا، فيعود واحد منتعشا، لا لأنه بلغ دعوة الله ولكن لأن الناس أثنوا عليه. فإن أساء أحد إليه قال لا أعود إلى هذا المكان أبدا، مع أن المكان قد يحتاج، ومع أنه قد يوجد بعض من استفاد، ومع الصبر يمكن أن يستفيد أكثر وأكثر. فلهذا هذا الطريق صعب ووعر، وإذا لم يكن الإنسان فيه صابرا محتسبا على بصيرة وعلى علم وعلى ثبات ويقتدب الرسل والأنبياء فإنه لن يستمر فيه. إذا أراد النجاة وأراد دعوة سليمة صحيحة فلابد أن يبطل نفسه على ذلك. ولهذا قال سبحانه وتعالى وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. فالله عز وجل قص على النبي صلى الله عليه وسلم هذا القصص، ولهذا كان النبي يصبر نفسه بذلك، يقول رحم الله أخي موسى لقد كان يؤذى بأكثر من هذا فيصبر. نعم، فهذا القصص كان تثبيتا لرسول الله، وهو تثبيت لنا ولكل داعية إلى الله سبحانه وتعالى. الأعداد لا تجد، رأيت النبي وليس معه أحد، ورأيت النبي ومعه الرجل والرجلان، ورأيت النبي ومعه الرهط، وهناك من الأنبياء ما كان القبول له واسعا كموسى عليه السلام، وهكذا. هذا من جهة العدد، من جهة الاضطهاد انظر إلى ما حصل إلى نوح عليه السلام وما جرى له من قومه، جعلوا أصابعهم في أذنهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبار. ثم انظر إلى ما جرى على هود عليه السلام، تهموا بالجنون وأن الآلهة قد أثرت فيه، وما نرك إلا إيه الذين هم في قرأ لا في إصابة الجن له أو الآلهة له إن اعتراك إلا بعض ولتنا بسوء. قال إني أشهد الله وأشهد أني بريء مما تشركون، اعتراك بعض آلهتنا بسوء. وكذلك موسى عليه السلام، وكذلك إبراهيم عليه السلام ألقي في النار وكتف وألقي في النار. فهذه دعوة الرسل ودعوة الأنبياء كلها مشاق وكلها صعاب، فالواجب على الإنسان أن يتأسى بهؤلاء في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، لأن طريق الدعوة طريق صعب، طريق وعر، فكان من المخرجين، فكان من المرجومين. إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم، فهذا حاصل. نعم،
يرسل السماء عليكم مدرارا،
مع أن دعوتهم لا لأن يخرج الناس من أموالهم ولا لأن يشارك الناس في بيوتهم ومعاشهم أبدا، اعبدوا الله، صلوا الأرحام، أدوا الأمانات، لا تشركوا بالله شيئا، لا تعبدوا أحجارا. إذن ما الذي في الدعوة؟ ما الذي يستحق هذه الوقفة الصعبة الشاقة؟ ما الذي يستحق هذه الوقفة؟ وما الذي يستحق هذا الإيذاء؟ لو دعيتم إلى أي شيء لاستجبتم. ولهذا لا تجد في تاريخ قريش موقفا صلبا وقويا وفعالا إلا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا عندهم دار الندوة ينصرون بها المظلوم وكذا، وعندهم الكرم الجود في طباعهم، وعندهم إلى آخره، ومرعاة الأرحام والقبلية وغير ذلك. لكن لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم فلا قبلية ولا دار ندوة ولا كرم ولا جود ولا مرعاة رحم ولا كذا ولا كذا إلى آخره، بل حبسوا النبي صلى الله عليه وسلم وأهله وأهل بيته في الشعب 3 سنين، لم يرعوا في النبي صلى الله عليه وسلم إلا ولا ذمة ولا قرابة ولا رحما. أول مرة في تاريخ قريش تتخذ هذا القرار، أول مرة في تاريخها، ما عرف في قريش مثل هذا أبدا. هناك الزنا وهناك الربا وهناك القتال وهناك هناك، لكن ما اتخذوا موقفا أبدا إلا يوم أن جاءوا النبي صلى الله عليه وسلم الصادق الأمين المحبوب بينهم وفيهم، فتنكرت له الأرض وتنكر له أقرب الناس، ذهبت القبلية وذهبت العصبية وذهبت كل المعاني لما كان ماذا لما كانت الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. إذن هذا طريق صعب، صعب جدا، صعب جدا، وعر لمن أراد أن يحقق شرطه، لكن من أراد أن يوزع القبلات الحرة كما يقال وعناقيد الزيتون وغير ذلك ويرضي هذا ويرضي ذلك، فالطريق سهل. يلا عند الإخوان البس عباءتهم، عند التبليغ البس العباءة، عند بين يدي الصوفية فلا نجد خلافا بيننا وبين الصوفية، عند الشيعة لا تجد خلافا بينك وبين الشيعة، كالحرباء حيثما كان فإنه يتشكل بلون المكان الذي هو فيه. وهذه من أكثر الصفات الموجودة في من لم يبصره الله سبحانه وتعالى وفي من عاقبه الله عز وجل بهذه الدعوة، أنه يكون كالحرباء. فهناك من الناس من كالحرباء، وهناك من الناس من كالحياة يلسع وكذا، وهناك من الناس من كالذئاب، وهناك من الناس من كالثعالب مكار، وهناك من الناس هكذا. في صفات الحيوانات وصفات السباع، فهناك ذو المخلب صحيح. اي والله نعم، كل الآفات اجتمعت فيه. نعم،
يرسل السماء عليكم مدرارا اي تدر عليكم بالمطر، ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا. قال محمد جنات بساتين، وقيل انهم كانوا قد اجدبوا فاعلمهم ان ايمانهم بالله يجمع لهم مع الحظ الوافر في الآخرة الخصب والغنى في الدنيا.
نعم، اي انه يفتح الله عز وجل عليهم ويبارك الله سبحانه وتعالى في أرزاقهم، ولو أن أهل القرى من واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. نعم،
قوله ما لكم لا ترجون لله وقارا أي لا تخافون لله عظمة. وقد خلقكم أطوارا، تفسير قتادة يعني نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم عظاما ثم لحما. قال محمد أطوارا أي طورا بعد طور، نقلكم من حال إلى حال، ومعنى قول قتادة وقوله ترجون تخافون، ومثل قول الشاعر محلتهم ذات الإله ودينهم قويم فيما يرجون غير العواقب، أي ما يخافون إلا خواتيم الأعمال. قوله سبع سماوات طباقة يعني بعضها فوق بعض. قال محمد طباقا من نعت سبع، أي خلق سبعا ذات أطباق، وجعل القمر فيهن نورا أي معهن ضياء لأهل الأرض، في تفسير الكلبي والله أنبتكم من الأرض نباتا، خلقكم من الأرض خلقا يعني خلق آدم. وقال محمد نباتا محمول في المصدر على المعنى، لأن معنى أنبتكم جعلكم تنبتون نباتا، ويخرجكم إخراجا منها يوم القيامة لتسلكوا منها سبلا فدادة، تفسير قتادة يعني طرقا بينة. واتبعوا أي اتبع بعضهم بعضا على التكذيب، من لم يزده ماله وولده إلا خسارا عند الله باتباعهم إياه، ومكروا مكرا كبارا عظيما وهو الشرك. قال محمد يقال مكر كبير وكبار في معنى واحد. وقالوا لا تذرن آلهتكم إلى قوله ونسرة، وهي أسماء آلهتهم أي لا تدعوا عبادتها، وقد أضلوا كثيرا تفسير الحسن يعني الأصنام، أي ضل كثير من الناس بعبادتهم إياها من غير أن تكون الأصنام دعت إلى عبادتها. ولا تزد الظالمين المشركين إلا ضلالا، هذا دعاء نوح على قوم حين أذن الله له بالدعاء عليهم مما خطيئاتهم أي بخطاياهم، أغرقوا فأدخلوا نارا أي وجبت لهم النار. قال محمد
وما ربك بظلام للعبيد، هؤلاء أشركوا بالله وعبدوا هؤلاء الصالحين، قد أوحى الشيطان إليهم أولا أن صوروا لهم صورا وضعوا لهم تماثيل حتى تتذكروا عبادتهم، ثم لما طال الأمد جاء الشيطان بعد ذلك إلى أقوام وقال لهم لقد كانوا يعبدونهم من دون الله، يعبدونهم فعبدوهم من دون الله عز وجل. ولهذا كانت أعظم فتنة هي فتنة الصالحين، فتنة التآثر بالصالحين، وأعظم فتنة هي فتنة القبور وفتنة التماثيل والصور. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتسوية القبور وتمصي الصور، فكما عند مسلم من حديث أبي الهياج قال علي رضي الله عنه له: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. فما في قبر يرتفع، ما في قبر يرتفع ولا في صورة تبقى، لابد أن تطمس، سواء كانت لها روح يعني لها ظل أقصد، أو لم يكن لها ظل، إلا إذا لم تكن صورة ذوات أرواح كالشجر والقمر والشمس والطبيعة، فهذه ليست محرمة. أما صور ذوات الأرواح من الآدميين، من الطيور، من الحيوانات، كل هذا حرام، ولو استثنى منه شيء إلا شيء أنت مضطر إليه، لا تملك في ذلك اختيارا، كصور البطاقات، كصور الجوازات، هذه الأمور التي لا تستطيع أن تخلص منها. أما غير ذلك من الصور فلا ينبغي لك أن تصور، ولا فرق بين ما له ظل وما ليس له ظل. قد ذكر النووي رحمه الله تعالى اتفق العلماء على ذلك، وذكر أن القول بالتفريق بين ما له ظل وما ليس له ظل هذا قول باطل، هذا قول باطل. فالتماثيل محرمة، والصور بالكاميرا وبالقلم وباليد كل ذلك محرم، ولا يجوز للإنسان أن يستعمله وأن يستخدمه، وهذا قد يفضي إلى الشرك والعياذ بالله وتعظيم الصالحين، ولهذا سد الإسلام كل طريق يفضي إلى الشرك، ومن ذلك ارتفاع القبور والبناء على القبور وتشييد القبور وإضاءة القبور وإسراج القبور، وضع الشموع عليها والسطور وغير ذلك، كل ذلك حاربه الإسلام والحمد لله، حتى يقطع دابر الشرك ويسد كل وسيلة إليه. ومن ذلك عدم جواز البناء المساجد على القبور، وتحريم الصلاة في هذه البقاع، وجعل ذلك من فعل اليهود والنصارى. قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى تأخذ قبور أنبيائهم مساجد. فكل سبيل يفضي إلى الشرك فإنه ممنوع، فإنه ممنوع. نعم. فكانت فتنة هؤلاء في ماذا؟ فتنة هؤلاء في التعلق بالصالحين وصور الصالحين، تماثيل وصور الصالحين، فلا يجوز أبدا. يعني إذا قلنا بأن بعض الناس قد يقول هذه صورة عالم نستفيد بها أو كذا، يقال صورة العالم أشد من غيره، لأن صورة العالم مظنة الإيه؟ مظنة الغلو، والإسلام قد نهى عن الغلو، نهى الإسلام عن الغلو، ولهذا لا يتبع آثار أي أحد ولا يتبرك بأي أحد، لا يتبرك بأي أحد إلا ما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن أحد في الأمة لا، أحد في الأمة لا، فيتبرك بعرقه، بشعره، بثيابه صلى الله عليه وسلم، أما بعرق أبي بكر، أما بعرق عمر فلا. هل الأمة الآن تزن أبا بكر؟ لا، لكن في عهد أبي بكر لم يتبرك أحد بأبي بكر رضي الله عنه، ولا أخذ عرقه، ولا أخذ ثيابه، ولا أخذ سيفه، إنما كان هذا مع النبي صلى الله عليه وسلم من التبرك بآثاره صلى الله عليه وسلم الحسية الموجودة، كثيابه، كعرقه، كشعره وغير ذلك، والتبرك بالآثار المعنوية بسنته صلى الله عليه وسلم. نعم.
وقال محمد: مما خطيئاتهم، قيل إن المعنى من خطيئاتهم وما زائدة، لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا أي أحدا، وهذا حيث أذن الله له بالدعاء عليهم، ولا يلد إلا فاجرا كفارا، أي أنهم إن ولدوا وليدا فأدرك كفر وهو شيء،
وهو شيء علمه نوح من قبل الله. نعم.
وهو قوله:
فدعا نوح عليهم فهم كفار ما يلدون إلا كفارا، وهكذا يتسلسل هؤلاء. وما آمن مع نوح عليه السلام إلا قليل، وما آمن معه إلا قليل. نعم.
وهو قوله: وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن.
نعم. حينئذ دعا نوح، بعد إيه؟ وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. نعم.
قال نوح: رب اغفر لي ولوالدي. قال الحسن: كان مؤمنين، ولمن دخل بيتي مؤمنا، تفسير بعضهم يعني دخل.
نعم.
مطموس. قال محمد: اسكان الياء من بيتي وفتحها جائز، وللمؤمنين والمؤمنات، ولا تزد الظالمين إلا تبارا،
يعني إلا بعدا. نعم.
تفسير
هذه قصة نوح عليه السلام، وهي سورة نوح عليه السلام، وقد ذكر الله قصة نوح في مواضع عديدة، ولكن أفرد له صورة هنا هي صورة نوح عليه السلام. نعم، وصلت سورة الجن.
تفسير سورة الجن وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا إلى قولي وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا. قوله قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن وهم فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد،
هذا بياض يعني. أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن، استمعوا للنبي صلى الله عليه وسلم وهم الجن الذين سمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولعلهم جن نصيبيين. نعم.
أي يبين سبيل الهدى فأمنا به وكانوا قبل ذلك فيما ذكر على اليهودية.
ودل هذا على تكليف الجن، فإن الجن مكلف، وبعثة النبي كد بعثة عامة للإنس والجن، لجميع الإنس وللجن أيضا، وهذه أوسع رسالة من الرسالات، رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. كان النبي يبعث إلى قوم خاصة، وبعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة، ثم أضف إلى ذلك أنه بعث صلى الله عليه وسلم أيضا إلى الجن، وصرفنا إليك نفر من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم. نعم، وهذا تغليب، لأن ليس من الجن رسل، إنما الجن منهم نذر، نذر ينذرونهم، لكن ليس منهم رسل، إنما الرسل من بني آدم. فكانت أوسع رسالة هي رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، أوسع رسالة إلى جميع الإنس وإلى الجن أيضا. نعم.
وأنه تعالى
وأن من المسلمون ومن القاسطون، فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا، وأما القاسطون فكانوا جهنم حطبا، وأن لو استقاموا على طريقة لأسقيناهم ماء غدقا. هذا دليل تكليف الجن أنهم مكلفون. نعم.
وأنه تعالى ارتفع جد ربنا عظمته وكبرياؤه، وأنه كان يقول سفيهنا وهو المشرك منهم على الله شططا أي جورا وكذبا. قال الله تعالى
رسالة يا إخواني عظيمة، وبعثة جليلة، رسالة النبي صلى الله عليه وسلم وبعثة النبي صلى الله عليه وسلم. تخيل أن الله عز وجل الذي خلق الخلق كلف الخلق بعبادته. يعني يا إخواني هذه المسألة لو يتدبرها الإنسان، يعني أعظم قصة في الكون وأعظم غاية، لأن الله ما خلقنا إلى هذا، لكن بعض الناس سبحان الله كالأنعام بل أضل من الأنعام، ما يدري أصلا لماذا خلقه الله، يتقن كل شيء إلا عبودية الله سبحانه وتعالى، ولا يلتفت إلى تحذير عبادة وعقيدة أو كذا أو كذا أبدا، إنما إلى أكل وشرب وزواج ونكاح وكذا، سعي في الأرض وسعي في المصانع وجمع أموال ودولارات وجنيهات وغير ذلك، يتقن كل شيء، تعالى صلي ما يصلي، حتى المسجد ما يدخله سبحان الله. طب وعدد هؤلاء كم يا اخوان؟ هم الاكثر في الام، هم الاكثر في الناس، هم الاكثر في الناس. خذ يا الله عندك مثال اهو، كم سنه احنا في مدينه المنزله، هذا مركزه في درس علم 10 كتب سلفي، يلا كم واحده من المنزله نفسها؟ لكن تعال الى المقهى، كم عدد المقهى الواحد، الواحد المقهى الواحد، ولو جاء واحد على الطريق بعيد عن بلاد، على الطريق جاء بمئة كرسي وجعلها على شط البحر وأتى بمشروبات أو كذا، لا توقف الناس على الطرقات أصحاب السيارات وجلسوا يشربون ويفعلون كذا وكذا وكذا، يجتمعون عليه طوال النهار ما عنده مكان خالي. وليس لهذا خلقهم الله عز وجل، إنما خلقهم لعبادته وطاعته. لكن هذا أمر قديم، أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم بلال من الحبشة وصهيب من الروم وسلمان من فارس، وكان على هذا الدين العبد والضعيف. ولهذا لما سأل هرقل أبا سفيان أشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم، قال بل ضعفاؤه، بل ضعفاؤه. فهذه قضية عظيمة، قضية الدعوة وقضية العبادة والطاعة، وأن يكون الإنسان على المنهج القويم. ولهذا إذا وفق الإنسان لهذا إخوان نحن في نعمة. شوف لا ملوك الأرض ولا كذا، والله العظيم أعظم مجلس على وجه الأرض وهذا المجلس، لا مجلس لا القصور التي قد تخطف عقلك ما فيها من تشييد وكذا، ولا الدولارات والأموال التي يتعامل بها الناس الآن، مليارات المليارات، ولا إلى آخره، ولا مناصب ولا كراسي ولا كذا. هذا أعظم ما يكون يا أخوان على وجه الأرض. إذا وفق الإنسان العبادة والعلم والطاعة والبصيرة ويسعى في مجالس العلم يكون من أهلها، هذا أعظم ما يكون. لهذا ذكر نفسك بهذا يا أخي. أنا لو قلت لك تعالى في عمل كل يوم مثلا ألف دولار راتب ألف دولار، أظن ستترك حلقة العلم وتروح تأخذ ألف دولار، يعني في الشهر 30,000 دولار، يعني كم بالجنيه الآن؟ اضرب مش عارف في كذا يطلع كذا، بلاش تحسب، ممكن نستوعب الدرس كله في حسابه خلاص. لا والله يا أخوان، والله يا أخوان الدقيقة الوحيدة يجلسها الإنسان في مجلس العلم خير من هذا كله. لهذا إياك يدخل الشيطان لك فيزهدك في هذا الطريق ويقول لك الناس يفعلون وأنت ما فعلت، دع الناس يعملون. أنت وفقك الله سبحانه وتعالى واصطفاك الله عز وجل لهذا. بالعكس، لوم نفسك أنك تضيع درسا واحدا، لوم نفسك أنك تضيع درسا واحدا، مش أنك تحضر درسا، لوم نفسك أنك تضيع درسا، لوم نفسك أنك تخالف عن رجب الصالحين، لوم نفسك لماذا لست بأفضل الناس عبادة وطاعة وإقبال على الله عز وجل، لوم نفسك أين نفقات حتى ولو كنت فقيرا. لقد كان الصحابة يعملون ليربحوا مالا فيتصدقون به، كنا نحامل على ظهورنا من أجل أن نتصدق. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. سبق درهم 1000 درهم. فهذا أفضل طريق وأعظم طريق. وحسبك أن الذي خلق الخلق أرسل رسلا بهذه الرسالة وأنزل كتبا، ورسولنا خير رسول، وأنزل إلينا خير كتاب، وأن الناس الصائرون عائدون إلى الله، وأن الله مبتلينا في هذه الحياة الدنيا بهذا التكليف. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. هذا أمر لابد أن نتبصره ولابد أن نفقه. ثم إن الله يستفيق الاصطفاء الخاص فيجعلك لست مسلما وفقط، بل من أهل السنة، من فرقة هي ناجية من بين فرق الأمة التي ضلت واختلفت وانحرفت في أبواب عديدة، ثم سلم الله عز وجل لك اعتقادك فكنت تابعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا تكلمت فبقال الله، قال الرسول، قال السلف، لك مستند في كلامك والحمد لله. ثم بعد ذلك تنقلب لتكون داعية إلى هذا المنهج ووريثا لرسول الله صلى الله عليه وسلم في البلاغ. يعني أنت الآن مصطفى كم مرة يا إخوان؟ اصطفاك الله للإسلام، ثم اصطفاك الله لمنهج هذه الطائفة المنصورة والفرقة الناجية، ثم اصطفاك الله لتكون إماما يقتدى بك وداعيا إلى الله سبحانه وتعالى، تدعو إلى الله عز وجل على بصيرة، فيكون كل من سلك هذا الطريق في ميزان حسناتك. إذن ماذا بعد ذلك؟ ليس شيء بعد ذلك على وجه الأرض أبدا أفضل. هذا فيه قول الله عز وجل، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فالحمد لله أنك لم تكن جهميا ولا جبريا ولا شيعيا ولا كذا ولا صوفيا ولا، ولكنك الحمد لله على كتاب وعلى سنة على منهج سلف الأمة والحمد لله. هذا الصفاء ليس بعد إخواني إلا النبوة، وما في نبوة بعد نبينا صلى الله عليه وسلم، ما في نبوة بعد نبينا، ما في نبوة بعد نبينا، ما في. ولهذا احمد الله أن وصلت لهذا المقام وتلك الدرجة، فلا تستكثر وقتا ولا تنظر إلى قلة مال، ولا تنظر إلى شيء أبدا أبدا، ولا تجلس تقول عيالي وأولادي الذي رزق، سيرزق أولادك وعيالك، والله عز وجل قد يعافيك، قد يكون عندك تبقى تعمل وتحصل أموال كثيرة فيبتلي الله عز وجل ولدك بكذا، أو يبتلي زوجك بكذا، فربما أخذت منك المال وصرت تستدين من الناس، ولكن الله عافاك. ما تدري كرم الله وجود الله يا إخوان، الواحد فيكم بيأتي درس وما يدري لعل الله عز وجل يدفع عن أولادي من الشرور ما يكلفه لو كان يعمل مئات الألوف حتى يستدين من الناس. فالحمد لله الذي عافاك. وماذا لو حصلت هذه الابتلاءات أيضا؟ ماذا لو حصلت؟ هي دنيا، فالصحة ابتلاء، والمرض ابتلاء، والغنى ابتلاء، والفقر ابتلاء، ونبلوكم بالشر والخير فتنة. وماذا لو كان مضاعفة أجور ورفع درجات؟ نحن لسنا تجارا مع الله نطلب العلم على أن تحفظ أولادنا، نطلب العلم على أن تسد جوعنا، لا، نطلب العلم ندخل جنة الله سبحانه وتعالى، نطلب العلم لترتفع درجاتنا عند الله سبحانه وتعالى. ولسنا بأفضل من الأنبياء والرسل، وقد حصل لهم وجرى عليهم من أنواع الابتلاء ما جرى في أبدانهم وفي أموالهم وفي أهليهم وفي أقاربهم وفي أوطانهم. ما في أحد منا مثل النبي صلى الله عليه وسلم الذي ترك مكة ويحب البقاع إليه ومعه الصحب الكرام بلا درهم ولا دينار، سوموا على الأموال فتركوها، على الدنيا كلها فتركوها، ولحقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. ثم رحلوا إلى الأنصار، فالأنصار هانت عليهم أموالهم فبذلوها رخيصة للمهاجرين، خذوا هذه الأموال وقسموها بينهم وبينهم. ولهذا النبي أوصى بالأنصار وصية عظيمة، وفي مرض موته صلى الله عليه وسلم وقد خرج وعلى رأسه عصابة كبيرة، أوصى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا معشر الناس، إن الأنصار سيقلون ويكثر الناس وكذا، فمن ولي من أمر أمتي شيئا وكذا فأمكن أن يضر أحدا أو أن ينفع أحدا فليقبل من محسنهم وليتجاوز عن مسيئهم. عليكم بالأنصار، استوصوا بالأنصار خيرا، لولا الهجرة كنت امرأ أنصاريا. فالنبي صلى الله عليه وسلم وقال وطيب خاطرهم، الناس دثار والأنصار شعار، أي مما يلي جسد الإنسان مباشرة، هم أقرب الناس إليه، وقال اصبروا حتى تلقوني على الحوض. فإذا هذه القضية التي خلق الله الناس من أجلها والتي يعود الناس إليه، إذا كنا نعتقد جنة ونارا، وإذا كنا نعتقد أن الجنة إنما هي درجات وأن الدرجات هذه تفاضل فيها الناس بحسب الأعمال والبصيرة والتقوى، إذا اسعى في أن تكون من أهل الدرجات العلى والنعيم المقيم، فإن أصحاب الجنة ليترأون أهل الغرف، إن أهل الجنة ليترأون أصحاب الغرف كما تترأون القمر ليلة الكوكب الدري الغابر في الأفق. قال: يا رسول الله، تلك منازل الأنبياء. قال: والذي نفس بيده، إنها لمنازل رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. فنسعى في هذا يا إخوان، ونحمد الله عز وجل أن يوفق الله عز وجل العبد إلى هذا الطريق المستقيم، وأن يثبت عليه، وأن يلقى الله عز وجل عليه في زمن فيه الإلحاد وفيه الماسونية وفيه البهائية وفيه القديانية وفيه القادرية وفيه الأحمدية وفيه الصوفية وفيه الإسماعيلية وفيه النصيرية وفيه كل هذه الطوائف يا أخواني، والأشعرة والقدرية والجبرية. ثم أنت يا أخي يصطفيك الله لتكون على منهج أهل السنة والجماعة. يا الله يا أخواني، هذا فضل عظيم، فضل عظيم. يجيك إبراهيم سعد مش عارف من بلد مش عارف ايه، ويجيك حسين من بلد مش عارف ايه، ويجيك احمد من بلد كذا، نزاع من القبائل. الحمد لله ان الله عز وجل يهدي الانسان لهذا الطريق، وهو طريق لا شك 100% صواب، 1000000% صواب، ما في اشكال ابدا، طريق صحيح 100%، يعني نحن على الصواب 100%، ما يخرجنا شك في ذلك ابدا، لا اخوان ولا تبليغ ولا حسن ولا حويني ولا الحنبلي، كل هؤلاء على باطل. واللي عايز يجي يجي، نقول له يجي، نقول اه هذا العينة بينا، هذا الحنبلي بتاعك هو بيقوله، راجل بيقرأ عليه في كتابه اللي عامله اخر شيء اللي هو كتاب اللي احنا قرأنا عليك امس، توجيهات شرعية اللي هو عامله في الاخير، يقول لك وافضله. طبعا ونقل هذا الكلام من كتاب يعني، وهو بيقرأ عليه، لأنه طبعا ما بيعملش كتب ولا حاجة، هو بيجيب الكتاب بعبارة عن مباحث، خده من باب حسمنا وحطه ومحبس منه وضعه ومحبس منه وضعه، وفي النهاية بيطلع كتاب. طيب الكتاب ده بيقرأ عليه، هو كتابه بقى بيقرأ عليه، يقول إن الإسلام شريعة، ده اللي هو الكاتب يعني، وهو بيعلق إن الإسلام شريعة الشمول والإسلام لا يتجزأ، فنؤمن بجانب ونطلق جانبا، إذا قالوا لنا إن الحكمية والتشريع من دين الله قلنا لهم هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، إلى أن قال: وأفضل من جلى قضية الحاكمية والتشريع وتكلم فيها بوضوح وأحسن بيانها الأستاذ سيد قطب رحمه الله تعالى في معظم مؤلفاته وفي صفحات تفسيره القيم في ظلال القرآن. هذا أفضل من تكلم في الحاكمية، شوفوا ماذا، ولم يعلق على ذلك بشيء. قد يقول قائد يمكن كان نايم، حال العلاقة حال القراءة، أحيانا واحد مثلا ممكن يغفل ولا حاجة ينام ويصحى في آخر الدرس يقول خلاص نكتفي بهذا القدر. لكن الرجل يمكن بحال سيد قطب، هو نفسه يقول، نفسه يقول في كتاب زوجات شرعية أيضا، يقول صفحة كذا باب التهمات والدعات، يقول القارئ سيد قطب يعني ببعض الادعاءات يعني وبعض الافتراءات في العلماء، فادخلوا سيد قطب في العلماء كمان بالمره. ففي واحد بيقول، في ناس بتقول سيد قطب جهمي الحلولي، فالحنبلي بيعلق بقى بيقول الاستاذ سيد قطب رجل من الرجال الذين جاهدوا من اجل دين الله عز وجل، وهو ليس جهميا ولا حلوليا، ولكن عنده اخطاء، اخطاء في كتب اخطاء في الظلال، وكلنا عندنا اخطاء وعندنا صواب بارك الله فيك، كلنا عندنا اخطاء وصواب. سيد قطب حديث زي الشافعي زي مالك زي احمد زي فلان، كلنا عندنا اخطاء. في احد ما عنده اخطاء يا اخواني؟ ما في، كلنا عندنا اخطاء. اترك النبي والباقي عنده اخطاء. فسيد قطب ليس حلوليا ولا جهميا، فالرجل ليس جهميا لكن وقع في امر دون علم منه، لان الرجل لم يكن عالما وانما كان اديبا، وكان النبي قال في نص رفع القلم عن اربع، عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يعقل، وعن الايه صغير حتى يبلغ، عن الأديب حتى عادي جدا. أول ما رأيت يقول أديب يبقى رفع خلاص القلم عن الأديب. طيب ولما هو أديب يبقى جاهز في دين الله إيه بقى؟ هتعاملوك عالم ولا تعاملوك أديب؟ وبعدين أديب رفع عنه القلم، ما هو الأديب يتأدب، وأعظم الأدب الأدب مع الله ورسوله والإسلام والصحابة، إنما كان صاحب أدب وبلاغة. هناك فرق بين العالم والأديب. يا سلام، ما شاء الله، ده نقطة خفية ديت صراحة، إيه الجمال ده. فلماذا نتهم الرجل بما ليس فيه؟ بما ليس فيه الرجل فيه أخطاء في التفسير. هل نفع في جوانب؟ نفع ولا ما نفع؟ نعم. فينبغي قول الله ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، يعدلوا هو أقرب للتقوى. ثم أن الحكم على الكتب يكون على الطبعات الجديدة وليس الطبعات القديمة، لأن الطبعات القديمة فيها أخطاء كثيرة، أما الطبعات المتأخرة يعني إيه دي بتبقى يعني هي آخر حاجة للرجل. يعني كمان سيد قطب كمان إيه، حتى لو رجعت إلى الطبعات الأخيرة هتجد أن هذه الطبعات الأخيرة ليس شيء إيه فيها يدين سيد قطب، فهذه طبعات قديمة. طب ما قال هذا الإخوان، ولا قالوا طبعات قديمة ولا جديدة، ولا خرجوا الطبعات الجديدة في رجوع سيد قطب عن سبب أصحابة، رجوع سيد قطب عن هذا، إيه الأخطاء اللي في الظلال؟ ضلالات. هو نفسه في موضع آخر يقول له أخطاء في سورة الحديث وله أخطاء في سورة الإخلاص، لكن الرجل لم يكن كذا وكذا، هو نفسه يقوله. يقول ولقد غلى البعض في استغلال هذه المصلحة المزعومة حتى قال سيد قطب منكرا عليه. الحنبلي يقول مش واحد يأتي في نفسه الأستاذ سيد قطب، كيف تستدل بالأستاذ سيد قطب رحمه الله تعالى؟ الأستاذ سيد قطب ألم يقع في أخطاء في سورة الحديث؟ نعم. ألم يقع في أخطاء في سورة الإخلاص؟ نعم. طيب أليس للرجل كلاما صوابا؟ شوف النقلة يا إخواني، شوف النقلة. يعني الحنبلي يحتاج الحقيقة 30 سنة يدرس السلفية حتى يعي ماذا يقول في هذا المنهج. طيب ما تبين لنا إيه الأخطاء في سورة الحديد؟ نزل على الركبتين ولا على اليدين، ولا كان يرى التسمية في الوضوء شرطا ولا واجبا؟ يعني ماذا كان يرى؟ ما يمكن يا إخواني، ما له أخطاء فعلا في سورة الحديد؟ يمكن انه كان الرجل مثلا يرى وجوب التسمية ولا اشترط ولا استحبابه ولا نزول عرض، ولا بيرى انه الزكاة في كل خارج من الارض، ولا يمكن ايه ده ابدا ابدا ابدا، هو ده بس، هو سورة الحديد وسورة الاخلاص كان يرى فيها الحلول والاتحاد بس الا عند الرجل يعني حلولي اتحادي صرف في صورتي الحديد والاخلاص بس، حلول اتحاد هذا اللي عنده. لكن الحمد لله ما كان يرى نزول على الركبتين ولا على اليدين، ولا هذه اشياء ما كان يخطئ فيها سيد قطب، مثل ما قال حسان تماما. الرجل عنده اخطاء، انا اعلم انه عنده اخطاء، ومثل ما قال الحويني رجل عنده طوائم، لكن الرجل مجدع. طيب ما تخبرونا بالطوائم واخبرونا بالاخطاء واخبرونا بهذا حتى تعلم انهم الاخطاء، لانك حينما تقول اخطاء فللشافعية اخطاء، فإن الرجل يسقط بأخطائه لكن يسقط بانحرافاته. والسؤال يا هو اسمه ايه اصلا؟ هو ابو بكر حنبلي، بكر بكر اصلا، ابو بكر. طيب السؤال يا ابا بكر، هل اللي عند سيد قطب انحرافات ولا اخطاء؟ هل هي انحرافات ولا اخطاء؟ دي مسألة مهمة جدا، مسألة مهمة. هنسمي كل شيء اخطاء،
يعني ايه ده؟ طب ما ايه الفرق بقى؟ اللي عند المعتزله اخطاء، واللي عند الصوفيه اخطاء، واللي عند الشيعة اخطاء. فنفرق بين الاخطاء وبين الايه، وبين الانحرافات. فيقول الم يقع في اخطاء في صوره الحديد؟ نعم. الم يقع في تفصيل الاخطاء؟ نعم. طيب اليس الرجل كلاما صوابا؟ طب اليس العمر بن عبيد كلاما صوابا؟ اليس الحلاش كلاما صوابا؟ اليس لكل هؤلاء كلاما صوابا؟ الجواب بلى بلى. فاذا استشهدت انت بصواب كلامه فما الحرج في ذلك؟ اذا استشهدت بكلام صواب. ثم ذكر ايه؟ ثم ليس هناك حرج. دي رقم واحد. رقم اثنين، هذا الرجل مسلم ام ليس بمسلم؟ اقسم بالله لو يقول هذا اسلام نطرده من الحلقه هذه. يعني بعد ما ربيك يا اسلام كم سنه تقول لي هذا رجل مسلم مش مسلم؟ هو التكفير له دخل هنا يا اخوان؟ هو اهل البدع الذين رد عليهم اهل السنه كفروهم يا اخوان بعينهم من هنا لا يرد الا على الكافر؟ انت بترد على مبتدع ولا بترد على كافر؟ بترد على منحرف ولا بترد على كافر؟ تخيل اما هؤلاء يجلس لهم طلبه ويتربى ويشربوا هذا المنهج. تخيلوا يا اخوان والله العظيم سبحان الله. ولكن انا اعتقد ان الطيور على اشكالها تقع، وان الارواح جنود مجنده، فما تعارف منها ائتلف، وما تنافر منها اختلف. وان الواحد لو كان صادقا مع الله لما وفق لهؤلاء، لو كان صادق مع الله ويريد حقا لما وفق لهؤلاء. اي والله يا اخوان. وذكر طبعا قصه الشيطان اللي عندهم عمده واصل في هذا، قال خذ من الشيطان والشيطان لما قال حقا اخذ النبي صلى الله عليه وسلم بهذا ورد الشيطان، ولم يفرقوا طبعا بين قبول الحق لو وصلني وبين الثناء على الشيطان. انت الان بتاخذ من الشيطان يا ابا بكر يا حنبلي، تاخذ انت من الشيطان وصلق حقا عن الشيطان فاخذته؟ ها؟ ولا استدللت بالشيطان وجعلته شيخك واثنيت عليه وله جهود في نشر دين الله سبحانه وتعالى؟ اذا قال هذا شيطان، نقول نعم شيطان، شيطان مارد كمان. قال سبحانه وتعالى شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وكذلك جعلنا كل نبي عدوا شياطين الإنس والجن. نعم شياطين يغرون الناس ويزينون. وممن لعب بجميع الاتجاهات المنحرفة في هذا العصر سيد قطب، هو نقطة الدائرة التي انطلق منها داعش، قاعدة، تكفير، جهاد، كل هذه انطلقت من سيد قطب، هم قالوا ذلك. فعلام لا يكون شيطانا من شياطين الانس، كما كان هؤلاء شياطين اهل البدع والاهواء ورؤوس اهل البدع والاهواء. هل يا ترى سلفي يقول هذا الكلام؟ ممكن يا اخواني سلفي يعظم منهج السلف وياخذ بالائمه؟ متى استدل به سيد قطب وعندي البربهاري والخلال وعندي البخاري وعندي ابن معين وعند الحميدي وعند هؤلاء؟ متى يا اخواني؟ متى استدل انا كرجل سلفي بهذا؟ فاذا المساله اذا لم تفوت هكذا. فسيد قطب افضل من تكلم في الحاكميه والتشريع، افضل من تكلم في هذا، افضل من تكلم في الحاكميه والتشريع هو هذا الرجل. فانا اقول هذا حتى تعلموا ان هذا الرجل حقيقه كغيره، هي مركب واحد هؤلاء ركبوها، سواء حنبلي سواء حسان سواء يعقوب سواء عدو، كل هؤلاء ركبوا هذا المركب، ركبوا هذا المركب، ولهذا من اقترب منهم وركب معهم اخذ حكمهم. ولو كان يشرح كتب السلف، ولو كان يشرح كتب السلف فانه ياخذ حكمه. وهذا ليس افتراء، ده كلام يقرا عليكم يا اخوان، ده كلام يقرا عليكم. فالشاهد ان اعظم قضيه، قل يا اخواني بان يعني الانسان اذا وصل الى بصيره معينه انه يكتفي بذلك. بالعكس يا اخواني، بالعكس، كل يوم يزداد يقينا، وكل يوم يزداد علما، وكل يوم يفتح كتابا، وكل يوم يمثل منهجا، ويسأل الله عز وجل الثبات والسلامة والعافية. فإن الحي لا تؤمن عليه فتنة. فلما تقرأ قصة الجن، قصة نوح، تنتقل من قصة نوح عليه السلام مع قومه وماذا وجد، تنتقل إلى قصة محمد صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ القرآن والجن يسمعه وقد دعاهم صلى الله عليه وسلم إلى هذا، تنتقل من قصة لقصة، تنتقل بعد ذلك إلى سورة المزمل وفيها المقومات: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا وزد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك. ثم تنتقل إلى المدثر وجبة الدعوة وأولويات الدعوة. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك وطهر والرجز فاهجر ولا تمن تستكثر لتتذكر يوم القيامة حين يكون مقامك بين يدي الله عز وجل ما هو يوم تكور فيه الشمس وتخسف بيخسف بالقمر ويلجأ الناس إلى الله عز وجل فلا ظل ولا وذر يلجأون إلى الله سبحانه وتعالى. فمن أطاع الله عز وجل فهو الناجي ومن عصاه فهو الخاسر. ثم تذكير ببداية حياتك فحتى تعلم لماذا خلقك الله عز وجل فلم تكن يوما شيئا مذكورا في صورة الإنسان ولكن الله عز وجل خلقك لماذا خلقك لعبادته وطاعته وهكذا. صور القرآن بينها الترابط هي قصة واحدة قصة واحدة لكن لها مقومات سبيل واحد لكن له طرق وله روافد وله أحوال لابد أن تأتيها كلها وأن تتبصر فيها كلها. فبين إيمان بالقدر وبين إيمان باليوم الآخر وبين إيمان بالبعث وبين إيمان وبين معرفة بطبيعة هذا الطريق وبين دعوة إلى التوحيد ودعوة إلى الاستقامة يكون الداعي إلى الله سبحانه وتعالى. إخوان هذه مقومات القرآن والحمد لله فيه بصيرة عظيمة جدا لمن تبصر به. نعم. وبعدين عجيب يا إخوان الناس دي مش بتسمع العلماء يعني الراجل بيقول الكلام ده واحد زي الحنبلي ده اللي بيقول الكلام ده ما سمعش عن مشروع اسمه مشروع رضع سيد قطب يعني ما فيش في حياته كده سمع ان في ناس بتنتقد وكأن اللي بينتقد سيد قطب دول هما ايه حثالة الناس ده في ناس بتقول جهم وحلولي دعوكم من هذا. طب واذا قال العلماء واذا كان الذي يقول جهم وحلولي هم العلماء واذا كان الذي ينتقد سيد قطب هم العلماء فماذا نصنع في احكام العلماء دول؟ سبحان الله يعني من الذي انتقد هؤلاء العلماء؟ الحجيب اللي في كتابه جايب رسالة الشيخ بكر أبو زيد إلى الشيخ ربيع ابن هادي المدخلي اللي الله أعلم بثبوتها أصلا لأنها أوراق طبعوها الشيخ بكر ما طبع هذه الرسالة الله أعلم بسنده. ثم حتى على أحسن المحامل فإنما قال شيخه أبو بكر بحسب ما يعلم عن هذا الرجل كما كان يعلم زمان ابن باز عن هذا الرجل كما كان يعلم زمان الألباني عن هذا الرجل بعض الشيء. ولو وصل إلى الشيخ أبو بكر الشيخ بكر ما وقع فيه هذا الرجل من هذه الطوام العظيم. لكن لماذا تذكر هذه القصة هنا؟ لماذا تذكر هذه الرسالة هنا؟ لماذا؟ فإذا دول يا إخواني سبحان الله العظيم يعني حرب على السنة حرب على السنة. هؤلاء قطبيون سروريون حزبيون إخوانيون أشعريون صوفيون تبلغيون كل 72 طائفة كل طائفة أخذوا منها بشطر بجزء بشيء من هذا بكذا بكذا إلى آخره. لأن الذي يسكت عن طعام سيد قطب سب الصحابة ولا تغار يا أخي يعني تغار يا أخي على سيد قطب لما يقال في هذا ولا تغار على الصحابة لما يقول سيد قطب فيه ماذا أمر عجيب جدا يعني تغار على سيد ولا تغار على معاوية ولا تغار على عمرو ولا تغار على عثمان ولا تغار على سادات الصحابة كيف يكون هذا يا أخي كيف يكون هذا؟ وفي النهاية الذين يسبون العلماء الذين يشتمون العلماء طيب والذين يسبون الصحابة والذين يطعنون في الصحابة حتى بس أنا أقول هذا الكلام يعني حتى يطمئن القلب لما يقال احذر أمثال هؤلاء يبقى يطمئن القلب لأن هؤلاء فعلا يجب التحذير منهم ولا يمكن السكوت عن التحذير منهم يا أخواني لا يمكن ما فيش حاجة اسمها ادعوا الحق ودعك من هؤلاء دول يا أخواني عقبات دول سدود دول حوائل يمنعون الناس من اتباع الهداية. لو ما أثك رجل حذر من هؤلاء شوف لو كان التحذير من هؤلاء سيتسبب في انصراف الناس عنك لا تسكت حذر ولو انصرف الناس حذر ولو انصرف الناس. نعم.
وأنه
حاجة عجيبة ناس يعتزون بباطلهم واحد زي حسان يتحدى العالم كله يقول أنا أحب هذا الرجل من أعماق قلبي وأنا أعلم أن له أخطاء يعني ما علم بأخطاء وكذا إلا أني أحبه من أعماق قلبي يعني سبحان الله لا يبالون بأحد ما يبالون يتحدون العالم كله. نعم.
وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. تفسير الكلبي أن رجال من الإنس كان أحدهم في الجاهلية إذا كان مسافرا فأمسى في الأرض القفر نادى أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه، فيبيت في منعة منه حتى يصبح، فزادوهم رهقا، زادت الجن لتعوذهم بهم إثما، وأنهم ظنوا ظن المشركون من الجن كما ظننتم، يقوله للمشركين من الإنس ألن يبعث الله أحدا، يجحدون البعث، وأن لمسنا السماء فوجدناها
ملئة. على وجه من أوجه التفسير فزادوهم رهقا أي زادت الجن لتعوذهم بهم إثما، والوجه الآخر فزادوهم رهقا أي زادوا هؤلاء خوفا، فهم إنما كانوا يقولون ذلك خوفا منهم فزادوهم خوفا. نعم.
وأن لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، هذا قول الجن من كان يفعل ذلك منهم، وأنا كنا نقعد منها من السماء مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا أي حفظة تمنع من الاستماع. قال محمد الشهاب الرصد الذي قد أرصد به للرجم، وشهبا جمع شهاب. قال يحيى وكانوا يستمعون أخبارا من أخبار السماء، وأما الوحي فلم يكونوا يقدرون على أن يستمعوه. يحيى عن عبيد الصمدي قال سمعت أبا رجاء العطاردي يقول كنا قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم ما نرى نجما يرمى به، فبينما نحن ذات ليلة إذا النجوم قد رمي بها، فقلنا ما هذا، إن هذا إلا أمر حدث، فجاءنا أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث، وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. تفسير الحسن أنهم قالوا هذا أمر حدث حين رمي بالنجوم، فلا ندري أشر أراد الله بأهل الأرض أن يهلكهم أم أراد بهم ربهم رشدا أم أحدث لهم منه نعمة وكرامة، وأنا منا الصالحون المؤمنون، ومنا دون ذلك يعنون المشركين، كنا طرائق قددا، وفي الجن مؤمنون ويهود ونصارى ومجوس وعبدة الأوثان. قال محمد طرائق أي كنا فرقا، والقدد جمع قدة وهي بمنزلة قطعة وقطع. قوله وأنا ظننا علمنا ألن نعجز الله أن نسبق الله حتى لا يقدر علينا فيبعثنا يوم القيامة، وأنا لما سمعنا الهدى القرآن آمنا به.
حتى الفرق عند اليهود عند الجن عندهم كل الفرق، اليهود والنصارى والمجوس وعبد الأوثان، وعندهم هذه الأفكار كلها كل مثل الإنس تماما طرائق. نعم نعم.
آمنا به صدقنا به، فلا يخاف بغسا يعني أن ينقص من عمله، ولا رهقا ظلما أن يزاد عليه ما لم يعمل. قال محمد أصل الرهق في اللغة العيب والظلم، يقال رهق وترهق في دينه إذا ظلم. وأن منا المسلمون إلى قوله قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا، وأما القاسطون الجائرون عن الهدى. قال محمد يقال قسط إذا جار وأقسط إذا عدل.
نعم فرق الهمز فيتحول المعنى. ولاد القاسطون اسم فاعل من الثلاثي قاسطا فهذا الجائر، اما المقسط فهو اسم فاعل ايضا من اقسط اللي هو الرباعي، اقسط يسقط فهو مسقط. نعم المقسطين
فاولئك
فهذا من الرباعي وهذا من الثلاثي، من الرباعي اقسط هذا المقسط العادل، والقاسط هذا من الثلاثي قسطا أي الظالم الجائر. نعم
فأولئك تحروا رشدا أصابوا الرشدة، وأن لو استقاموا على الطريقة على الإيمان لأسقيناهم ماء غدقا أي لأوسعنا لهم من الرزق، في تفسير الحسن لنفتنهم فيه لنختبرهم فيه فنعلم كيف شكرهم. قال محمد قالوا غدقت الأرض وأغدقت إذا ابتلت، وقالوا مطر غيداق أي كثير، وسنة غيضاء إذا أخصبت، نسلكه ندخله عذابا صعدا، تفسير قتادة لا راحة فيه. قال محمد يقال تصاعدني الأمر إذا شق علي، وأن المساجد لله. قال محمد: المعنى ولأن المساجد لله. فلا تدعو مع الله أحدا. تفسير الحسن قال: يقول ليس من قوم غير المسلمين يقومون في مساجدهم إلا وهم يشركون بالله فيها، فأخلصوا لله. وأنه لما قام عبد الله يدعوه يدعو الله كاد المشركون يكونون عليه لبدا بياض من الحرد عليه. قال محمد: كل شيء ألصقته بشيء إلصاقا شديدا فقد لبدته. قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا إلى آخر السورة. قل إني لا أملك لكم ضرا أن أدخلكم في الكفر، ولا رشدا أن أكرهكم على الهدى. قل إني لن يديرني من الله أحد.
فالنبي لا يملك الهداية لأحد، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم يهدي هداية دلالة وإرشاد، أما الهداية هداية التوفيق فعند الله سبحانه وتعالى، تلتمس عند الله. نعم، ولهذا الله يسأل اهدنا الصراط المستقيم، لا يقال للنبي اهدنا، لهداية التوفيق. ولهذا ما ملك النبي لأبي طالب مع حرص عليها. نعم.
قل إني لا أملك لكم ضرا أن أدخلكم في الكفر، ولا رشدا أن أكرهكم على الهدى. قل إني لن يديرني من الله أحد، ولن أجد من دونه ملتحدا ملجأ ألجأ إليه إلا بلاغا من الله. فسيعلمون من أضعف ناصرا، أي أنكم أيها المشركون لا ناصر لكم، وأقل عددا، أي يفرد كل إنسان بعمله. قل إن أدري أقريب ما توعدون أيها المشركون من مجيء الساعة، أم يجعل له ربي أمدا. عالم الغيب، والغيب هنا في تفسير قتادة الوحي، فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا من الملائكة يحفظونه حتى يبلغ عن الله الرسالة، ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم. ليعلم ذلك الرسول أن الرسل قبله قد بلغوا رسالات ربهم، وأحاط الله بما لديهم، يعني ما أرسلوا به، فلا يوصل إليهم حتى يبلغوا عن الله الرسالة، وأحصى كل شيء من خلقه عددا. قال محمد: عددا حال، المعنى وأحصى كل شيء في حال العدد.
نعم. طيب نكتفي بنا.